بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، شرح الشيخ زيد بن محمد ابن هادي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه لهما من حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد. الباب لغة: المدخل إلى الشيء، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. فهذا الباب معقود لبيان فضل التوحيد، أي الفضل الذي يناله الموحدون، وهو الفضل الذي يترتب على تحقيق التوحيد. قال: وما يكفر من الذنوب، أي التوحيد وما يكفره من الذنوب. فتكفير الذنوب من فضائل التوحيد، والأمن التام في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة من فضائل التوحيد، والهداية للعبد، هداية التوفيق والصلاح من فضائل التوحيد. أي لا يعطى هذه الخصال الثلاث، وهي تكفير الذنوب والأمن التام والاهتداء التام، إلا من كان موحدا. فالموحدون يتفاوتون.
السبب في عدم خلود العصاة في النار أنهم ماتوا على التوحيد، فمن مات على التوحيد وإن كان ناقصا بالمعاصي أو كذا فإنه لا يخلد في النار، بل يعذبه الله سبحانه وتعالى على قدر ذنوبه، هذا إذا شاء الله عز وجل أن يدخل النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والموحدون يتفاوتون في التوحيد ويتفاوتون وبتفاوتهم في التوحيد يتفاوتون في فضل التوحيد. وأقوى الناس توحيدا وأتمهم.
إذا الموحدون يتفاوتون في التوحيد، إذا التوحيد يزيد وينقص، وليس أن الإنسان إذا نقص توحيده يكون كافرا، التوحيد يزيد وينقص بحسب الأدلة والبراهين وبحسب اجتناب النواقض، بحسب اجتناب النواقض. فهناك من يأتي مثلا بناقض ينقص التوحيد، وهناك من يأتي بناقضين ثلاثة أربعة، فإن المعاصي تنقص التوحيد ولا شك. نعم.
قال رحمه الله:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني زان حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. مؤمن هذا لو كان يراقب الله عز وجل المراقبة المطلوبة، ولو كان يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى لم يأتي بهذه الذنوب والمعاصي. فالموحدون إذن يتفاوتون في التوحيد، وبتفاوتهم في التوحيد يتفاوتون في فضل التوحيد. نعم.
وأقوى الناس توحيدا وأتمهم معرفة بالتوحيد وأحسنهم تطبيقا لمسائل التوحيد وقضاياه يكون له الأمن التام، وتكفير الذنوب التكفير الكامل، والاهتداء التام، وكل يأخذ بحصته، ربك واسع المغفرة يزيد عباده من فضله.
نعم. فمن كان إيمانه إيمانا كاملا فإن أمنه يكون أمنا كاملا، وإن هدايته تكون هداية كاملة، ومن نقص من إيمانه نقص أيضا من أمنه وهدايته. فهناك تلازم بين قوة الإيمان وكماله ونقصه، وبين قوة الأمن والاهتداء وكمال الأمن والاهتداء ونقصهما أيضا. فالإيمان الكامل يساوي الأمن الكامل، والإيمان الناقص يساوي الأمن الناقص، وانعدام الإيمان يساوي انعدام الأمن والاهتداء. فهناك التلازم قوة وضعفا وانعداما، قوة وضعفا وانعداما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالفساد نسبي، فساد كامل ينتج عنه إذن الفساد الكامل، والناقص ينتج عنه الناقص، والمنعدم ينتج، وإذا لم يكن فساد فلا يكون أيضا فساد في العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لذا جاء المؤلف رحمه الله بالدليل على فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب بآية الأنعام هذه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قوله الذين الموصول من صيغ العموم، فيشمل كل مؤمن ومؤمنة من أول الأمم وآخرها. آمنوا أي صدقوا بما يجب التصديق به بقلوبهم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والمراد بالظلم هنا الشرك.
صدقوا بما يجب التصديق به بقلوبهم، التصديق الشرعي وهو المقتضي للإذعان ظاهرا وباطنا. فآمنوا أي صدقوا بما يجب التصديق به بقلوبهم، فهم يأتون العمل ولكن مع تصديق القلب وقول اللسان. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. نعم.
قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والمراد بالظلم هنا الشرك، وأعظمه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر بهذا. نعم.
وأعظمه وأشده الشرك الأكبر. آمنوا صدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم.
نعم. هنا فسر بكمالها، قال: آمنوا صدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. شوف في الموضع الأول قال آمنوا أي صدقوا بما يجب التصديق به بقلوبهم وفقط، إنما أشار هنا إلى التصديق الذي هو أساس. أما الإيمان بكماله فهو القول والعمل، لهذا قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقال آمنوا صدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، ومن لم يعمل بجوارحه فإنه لا يكون مصدقا بقلبه، فالعمل يعود على التصديق. ولهذا يسمونه التصديق الإذعاني الذي يستلزم الإنقياد ظاهرا وباطنا. نعم.
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. إذن ما يترتب على الإيمان والبراءة من الشرك؟ الأمن التام والاهتداء التام. لهم الأمن وهم مهتدون، فهنيئا للموحدين الذين حققوا التوحيد وتبرؤوا من الشرك والمشركين.
ولم ينقصوا إيمانهم بالمعاصي، هنيئا لهم، فلهم الأمن التام كما كان لهم الإيمان التام. والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. فمن كان عنده الإيمان الكامل فله الأمن والاهتداء الكاملتان، ومن كان عنده نقص في الإيمان فعنده نقص في الأمن والاهتداء، ومن كان عنده انعدام في الإيمان كان عنده انعدام للأمن والاهتداء. هذه معادلة لابد من معرفتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل طاعة تزيد في توحيد العبد، وكل معصية تنقص من توحيده، وكلما ازداد الإنسان من الطاعات ازداد له الأمن والاهتداء، وكلما نقص بسبب التقصير أو بسبب ارتكاب المآثم نقص الأمن والاهتداء. وهذا هو العدل الذي يجب أن يوصف به الرب الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال قوله رحمه الله تعالى: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث. قال: وهذا نص صريح في بيان فضل التوحيد، لأن شهادة أن لا إله إلا الله هي أساس التوحيد وأصله. من شهد أن لا إله إلا الله عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها مستيقنا بها قلبه عاملا بمقتضاها بجوارحه مستوفيا لشروطها نال فضل التوحيد.
تباتم إخواني، بليس هو النطق باللسان فقط، بل التوحيد يكون بالثلاثة: باللسان وبالقلب كاعتقاد، وبالعمل، عمل القلب وعمل الجوارح، لا بد من اجتماع الثلاثة. نعم. وليس فقط ينطق بالشهادتين وهو مكذب بقلبه، فهذا المنافق، أو يكون مصدقا بقلبه ولم ينطق بلسانه، مثل ما كان من فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أو يقول بقول اللسان وتصديق الجنان ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، وهؤلاء هم المرجئة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون لابد من اجتماع الثلاثة، لابد من اجتماع الثلاثة، القول والاعتقاد والعمل، لابد من هذا، وهو معنى قول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، أو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والقلب، لابد من الثلاثة. نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للمعاصي والبدع والشرك، ما مدى تأثير الثلاثة في التوحيد؟
يعني كلها تؤثر للتوحيد، لكن الشرك أكثرهم تأثيرا، فإن كان أكبر أخرج العبد من الإيمان إلى الكفر، وإن كان أصغر أذهب كمال إيمانه، وكان إيمانه ناقصا نقصا شديدا، لأن الشرك الأصغر أعظم من المعاصي، وإن كان ببدع كان أيضا منقصا للتوحيد، وهو أخطر من المعاصي المجردة، لأنها تقوم على تكذيب الخبر، ولأن العبد الفاعل لهذه البدع يضاهي الشرعية، ولأنه يصعب توبته لأنه يتعبد الله ببدعته. والثالث المعاصي، والتي تنقص الإيمان أيضا، كلها تنقص الإيمان، ولكن نقص الشرك الأصغر بخلاف نقص البدع، نقص البدع بخلاف نقص المعاصي فهي أشد نقصا، وكل على حسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
ولهذا يترتب الأوصاف على هذا النقص، فالذي ينقص في الناقض الأكبر هذا ينعدم توحيده فيكون مشركا شركا أكبر، والذي يأتي بالشرك الأصغر هذا ينقص توحيده نقصا عظيما، ويقال هذا أتى الشرك الأصغر، والذي ينقصه بالبدعة يقال هذا مبتدع، والذي ينقصه بالمعصية يقال هذا عاص، فهذا عاص وهذا مبتدع وهذا مشرك. الأكبر إن أخرجه من الإيمان، أو الأصغر يقال هذا أتى شركا فهو قائم على الشرك الأصغر. نعم، فهذا أخطر ما يكون.
قال رحمه الله تعالى: وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
ولا يدخل الإنسان الإسلام إلا بهما، ولا يحكم لأحد بالإسلام إلا إذا نطق بالشهادتين، إلا إذا كان عاجزا عن النطق بالشهادتين، كان عاجزا عن النطق بالشهادتين وقلبه موقن بهما فإنه مؤمن. نعم.
قال: هاتين الشهادتين ركن واحد، هما أول ركن من أركان الإسلام، وبدون هذا الركن لا يقبل أي عمل من الأعمال، لا قول ولا فعل، لا ظاهر ولا باطن، حتى يشهد العبد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
قال سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم. وقد الإسلام شرط صحة في كل هذه الأعمال، ما يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا إلا بالإسلام. نعم.
وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لشهادة أن لا إله إلا الله أركانا وشروطا وحقوقا ومكملات، ذكروها بالتتبع والاستقراء،
اللي هو شروط لا إله إلا الله، فركناها ركن شهادة لا إله إلا الله النفي والإثبات، هذه ركنها النفي والإثبات، فهي قائمة على النفي والإثبات، إثبات الألوهية لله ونفي الألوهية عن غير الله عز وجل. وأما شروطها فسبعة: من العلم واليقين والانقياد والقبول والإخلاص والصدق والمحبة، فهذه شروط لا إله إلا الله. ونواقضها، نواقض هذه الشروط، نواقض تخرج من الإسلام وهي النواقض التي الشرك أكبر، ونواقض لا تخرج من الإسلام وهي المعاصي والبدع وهي نواقض الشرك الأصغر أو الشرك أو الكفر الأصغر أو المعاصي أو البدع أو غير ذلك، تنقص الإيمان ولا تخرج العبد إلى الكفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن شروط
حقوق ومكملات، وهي تصديق الأخبار وامتثال الأوامر. نعم.
قال: فمن شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها، ومعناها النفي والإثبات، وهما ركنا لا إله إلا الله. النفي المعروف من قولك لا إله، والإثبات من قولك إلا الله. قال الثاني: اليقين، أن يقولها وهو مستيقن بها قلبه، غير شاك ولا متردد، وهذا لا يتم له إلا بمعرفة معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له.
قال سبحانه وتعالى: ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. نعم.
قال الثالث:
فاليقين الايه المنافي للشك. نعم.
قال الثالث: القبول، أي يقبل ما دلت عليه لا إله إلا الله من المعاني
ولا يرد ذلك. نعم.
الرابع: الانقياد،
فمثلا يقول: أنا أشهد شهادتين، لكن من صرف شيئا من عباد من حق الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون مشركا، إذا لم يقبل هذا المعنى، لم يقبل هذا المعنى، فإن معناها النفي والإثبات. فعلامة لم تقبل هذا المعنى، وعلامة لم تحكم على من عبد غير الله عز وجل بأن هذا شرك، علامة، يبقى إذن هو لم يقبل معناه. نعم.
قال الرابع: الانقياد، أن يكون منقادا لما دلت عليه من المعنى، من معنى النفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الألوهية لله دون ما سواه،
فينقاد ظاهرا وباطنا. نعم. قال من التصديق الباطني والتصديق الظاهري والتصديق الإذعاني. نعم.
قال الخامس: الإخلاص، أن يكون مخلصا في قول لا إله إلا الله غير مشرك بالله سبحانه وتعالى.
نعم. فإن كان مشركا في قول لا إله إلا الله لا تقبل، لابد أن يقول مصدقا بها قلبه ومخلصا لله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. نعم.
قال السادس: الصدق، أن يكون صادقا لا يكون كاذبا، كما كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم كاذبون.
فلماذا لم تقبل لا إله إلا الله محمد رسول الله من المنافقين؟ لأنهم كاذبون. نعم.
قال السابع: المحبة، أن يحب هذه الكلمة التي هي العروة الوثقى وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى، أن يحبها ويحب من أنزلها القائل سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ويحب من بلغه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فضلها وقدرها، ويحب من اتبعها وآمن بها واعتز بها وجاهد في سبيل إعلائها بالقول أو بالفعل أو بالتعليم أو نحو ذلك.
نعم. فإن أبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون مؤمنا ولم يكون منافقا النفاق الأكبر. إذن هذه شروط سبعة. يبقى أول شيء العلم، لابد أن يعرف التوحيد، ولو جهل بعض المفردات وأتى بشيء من هذه المفردات التي تناقض العلم فإنه يعلم ولا يخرج من الإسلام إلا بعد إقامة الحجة. لكن إذا ما عرف لا توحيدا ولا شركا ولا كذا ولا كذا ولا وعرف أصل المعنى فكيف يكون موحدا؟ لكن لو عرف المعنى وهو عبادة الله عز وجل وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والحذر مما يضاد ذلك من الشرك، ولكنه أتى بناقض من النواقض، فلا شك أن أي ناقض يتنافى مع العلم بمعنى لا إله إلا الله، لكنه يكون جاهلا. فقد قال بعض الصحابة: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهذا لا شك أنه يتنافى مع العلم بلا إله إلا الله، لكن العلم تفصيلي، فقد يجهل الإنسان شيئا من هذا التفصيل، فالمطلوب بهذا في هذا العلم هو العلم الإجمالي، المعنى الإجمالي لهذا التوحيد وكذا. أما المفردات فقد يخفى على الإنسان بعض المفردات، قد يحلف بغير الله سبحانه وتعالى وهو جاهل، وهذا تنافى أيضا مع العلم، إذ الحلف يكون بالله سبحانه وتعالى فهذا تنافى بهذا العلم. والأمر الثاني اليقين، فإن كان مرتابا وشاكا لا يكون مؤمنا. الأمر الثالث القبول، فإن رد هذا المعنى فإنه لا يكون مؤمنا، يقول نحن نعبد الله عز وجل وكل شيء لكن من أتى بهذا الشرك فإنه لا يخرج من ملة الإسلام، يبقى هنا لم يقبل معنى. أن يكون منقادا، هذا الرابع، يعني أن يعمل وأن ينقاد ظاهرا وباطنا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح، أن يكون منقادا. الأمر الذي بعد ذلك أن يكون مخلصا، فلو قال غير مخلص فإنها لا تقبل منه، لابد أن يخلص الدين، أي أن يفرد الله عز وجل بالعبادة والطاعة وأن يعبد الله عز وجل لا يشرك معه أحدا، أن يكون صادقا، فإن كان مكذبا فهذا من النواقض وهذا شأن المنافقين. السابع أن يكون محبا، فإن كان يبغض هذه الكلمة أو يبغض أهلها أو يبغض النبي أو يبغض ما جاء به النبي أو يبغض لازما من معنى من معاني هذه الكلمة فإنه لا يكون مؤمنا. فلا بد من اجتماع ماذا يا إخواني؟ السبع شروط في الإنسان حتى يكون آتيا بهذه الكلمة على حقيقتها. فإن أتى بناقض واحد من هذه النواقض فإنه يبطل هنا، فإنه لا يكون مؤمنا ولا يكون مسلما. إذا لم يكن مخلصا، إذا لم يكن صادقا، إذا لم يكن قابلا، إذا لم يكن كذا كذا إلى آخره، أي ناقض من هذه النواقض فإنه يكون كافرا. إذا عدم أصل الأمر عنده. أما كمال العلم، أما كمال القبول، أما كمال الإنقياد، فالناس يتفاضلون في ذلك كما مر معنا أن الناس يتفاضلون في التوحيد يتفاضلون، لكن لابد أن يكون عنده أصل إيه؟ الصدق، أصل المحبة، أصل القبول، أصل الإنقياد، أصل المعنى العلم، أصل إلى آخره. لأن بعض الناس وهم الخوارج مثلا يرون أن أي ذنب من الذنوب يتلافى مع هذا كله، وبالتالي إذا أتى ذنبا بارتكاب معصية أو ترك واجب فإنه يكون كافرا، فإنه يكون كافرا. وعند أيضا الغلاة ممن لا يعذرون بالجهل أبدا في أي مسألة مسائل في هذه المسألة، إذا أتى بأي شيء فإنهم يخرجون من الإيمان ويقولون ليس عالما ولا صادقا ولا قابلا ولا ويعد لك الشروط، ولم يفرقوا في هذا بين أصل هذه الشروط وبين كمالها وبين كمالها. فالكمال عائد إلى الظاهر من القبول والإنقياد وغير ذلك والباطن. فطالما أن عنده أصول هذه الشروط السبعة وعنده هذا الأصل ولم ينزل عن أصل من هذه الأصول لكن ترك بعض الكمال في هذا فإنه يكون عاصيا ولا يكون خارجا من الإسلام. هذه الشروط إخواني لابد من توافرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذه سبعة شروط، وبعضهم زاد شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فهذا معنى البراءة من الكفر.
هذا أصلا داخل في السبعة، داخل في السبعة. فالكفر بما يعبد من دون الله هو أصلا ما يكون على العلم. العلم أصلا معناه نفي والإثبات. نفي إيه وإثبات إيه؟ نفي إيه يا أخوي عبد الله وإثبات إيه؟ نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله. يبقى هنا الكفر بما يعبد من دون الله داخل فين؟ في النفي والإثبات، في معنى لا إله إلا الله. وكذلك البراءة من الكفر هي داخلة في هذا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم.
وهذا معنى البراءة من الكفر، أن يتبرأ المسلم من عقيدة الكفار ومما يعبدون ويتولى عباد الله المؤمنين،
ولا يكون أصلا عالما ولا قابلا ولا مستيقنا ولا إلا إذا كان عنده براء مما يخالف الشروط السبعة من جهة المعنى والإخلاص والصدق إلى غير ذلك. نعم.
وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك لها شروط ذكرها العلماء، وعلى رأس هذه الشروط الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم، أنه رسول الله حقا، أنه خاتم المرسلين وإمامهم وأفضل خلق الله أجمعين، وأنه الصادق المصدوق، فيؤمن برسالته التي ختمت بها الرسالات فلا نبي بعده.
نعم.
ومنها محبته.
فمن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا إله إلا الله فإنه يكون كافرا. هناك تلازم بين الشهادتين. نعم. ولهذا لا يقبل من اليهود لا إله إلا الله لأنهم لم يقولوا محمد رسول الله. نعم.
ومنها محبته، وجوب محبته صلى الله عليه وسلم محبة شرعية لا غلو فيها ولا جفاء. أهل الجفاء أعداء الدين وأعداء رب العالمين وأعداء المرسلين. ومنها تقديم قوله على قول كل أحد من البشر. ومنها تصديقه في كل ما
ولكن أرض. محبة يظل لها أصل ولها كمان. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم كأصل هذه لابد أن تكون. فمن أبغض الرسول المحبة المنافية البغض، فمن أبغض الرسول أو ما جاء به الرسول أو بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون منافقا ما يكون مؤمنا. أما إذا وجدت أصل محبة ثم نقص شيء من كمالها كاتباعه صلى الله عليه وسلم اتباع الكامل فإنه ينقص من إيمانه على قدر هذا. نعم.
ومنها تقديم قوله على قول كل أحد من البشر.
ومنها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالمعنى صحيح وإن كان الحديث ضعيفا لكن المعنى صحيح. نعم.
ومنها تصديقه في كل ما أخبر به من الأخبار الماضية ومن الأخبار المستقبلة مما جاء به الكتاب والسنة.
فمن كذب بالرسول كفر. نعم.
فكم قص القرآن العظيم علينا من الأخبار التي هي من غابر الأزمان، قصص الرسل والأنبياء وما جرى بين الرسل وأقوامهم وبين رجال صالحين مع مجتمعاتهم، وهكذا السنة جاءت بما جاء به القرآن الكريم. ومنها اجتناب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر، فلا بد من الوفاء بشروط هاتين الشهادة.
وهي ما جمعها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الأصول الثلاثة حين قال ها تصديقه فيما طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أربعة هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وهي شروط أن محمدا رسول الله. نعم.
فلا بد من الوفاء بشروط هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا أصل الدين وقاعدته.
أصل الدين وقاعدته، أصل الدين وقاعدته أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا أصل الدين وقاعدته، هذا أصل الدين وقاعدته. فإذا الدين ينطلق من الشهادتين، ولا يحكم بإسلام أحد إلا إذا نطق بالشهادتين مع القدرة عليهما. يبقى إذن يا أخواني لابد أن نعرف لا إله إلا الله، معنى هذه الكلمة ما معناها، ثم نعرف شروط هذه الكلمة، ثم نعرف مواقض هذه الشروط، ثم نعرف الحقوق والمكملات لهذه الكلمة التي إذا أتى بها الإنسان كان قائلا لها بصدق وبحق، وحينئذ فمن كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، وحينئذ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه صدقا من قلبه من مات هو يعلم أنه لا إله إلا الله، لأن كل هذه الشروط عليها الأدلة. أما العلم فقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله. وأما اليقين وعدم الشك المنافي للشك فقول الله سبحانه وتعالى ثم لم يرتاب وجهدوا بأموالهم وأنفسهم، وما جاء أيضا في الصحيح لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما. وهكذا جميع هذه الشروط إنما هي مستقرأة من كتاب الله وسنة رسول الله. ولهذا ما يأتيك واحد يقول لك أنت مبتدع، من أين هذه الشروط؟ قالها رسول الله، قالها الله في كتابه، قالها الرسول في سنته، قالها أبو بكر، قالها عمر، إذن هي بدعة. هات نصا، أليس الدين قال الله قال الرسول قال الصحابة؟ هات نصا من القرآن بأن شروط الله سبعة، شروط لا إله إلا الله سبعة. هات نصا من السنة بأن شروط لا إله إلا الله سبعة. هات عبارة لصحابي قال بأن الشروط سبعة. كيف الرد على هذا يا إخوان؟ كيف الرد يا سلمان؟ نقول قال الله قال الرسول قال الصحابة. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا دليل عليه؟ يقول أنا عايز لفظة شروط. نقول له بس خلاص عرفنا أنك الآن جاهل جهول، لأنك لا تعي ما في القرآن، لا تعي ما في القرآن. فإذا هذه كلها أدلتها، أدلتها في القرآن الموجود. ما معنى فعلم أنه لا إله إلا الله؟ زي واحد بيقول فين لا إله إلا الله، تقسيم الثلاثي هذا فين في الكتاب وفين في السنة وكذا. قلت قل هو الله أحد الله الصمد، هذا يدل عليه ها الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا يدل عليه؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا يدل عليه؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعباده هل تعلمون له سميا. هل في مع الله أحد في ربوبيته في رب سواء؟ قال لك لا، إذن الله إيه؟ واحد في ربوبيته. طيب تصرف العبادة لغير الله ولا لله؟ تصرف لله. طيب هذا اسمه توحيده، يعني إذن الله عز وجل واحد في هذه الألوهية فلا ينبغي أن تصرف عبادة لغير الله، هذا نسميه التوحيد، مو بلازم كلمة التوحيد تأتي في القرآن. مثلا توحيد بهذا المصدر، فما معنى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ فلكن للأسف شيء سبحان الله تجد بعض الناس قد يعني سد عن نفسه أفق الفهم. هذا كلام يقوله واحد اسمه صلاح أبو عرفة في فلسطين، فلسطيني يقول هذا الكلام، واغتر به بعض الشباب وللأسف الشديد واغتر به بعض الشباب. فإن العلماء لما قالوا هذه التقسيمات إنما استقرؤوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقسام التوحيد ثلاثة، هذه في القرآن والسنة، وشروط لا إله إلا الله سبعة، هذه في القرآن والسنة. ومعنى الإيمان أنه قول وعمل، هذا في القرآن والسنة. وإلا فإن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص في القرآن وفي السنة وفي كلام الصحابة. فانتبه يا أخوان، هذه من أخطر الشبهات التي يقولونها، لأنه قد يقول لك أنا أريد نصا من القرآن أو من السنة أو من كلام الصحابة. ألستم يا سلفيون تقولون هذا؟ القرآن والسنة والصحابة؟ نقول بلى، ولا نخرج عن هذا، ومن خرج عن هذا هلك. لكن لابد أن تعلم أن الموروث عن هذا إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالفهم المنضبط لهذا اللفظ. ولهذا عارضنا في هذا الفهم، أنت تعارض التقسيمات الثلاثة. طيب قل لنا التقسيمات ربوبية ألوهية أسماء وصفات، فالله عز وجل له توحيد الربوبية، فلا خالق ولا رازق ولا محيي، هل تخالف في هذا؟ ما معنى قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ قل لمن الأرض، يعني معنى إيه؟ أن الخالق واحد، أليس كذلك؟ هل خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم؟ في خالق آخر؟ لا، إذن الخالق واحد، يعني توحيد. توحيد ماذا؟ ربوبية. حاجة عجيبة والله يا أخوان، حاجة عجيبة. أنا أخشى واحد يقول قبلك لك واحد 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 زائد واحد يساوي 15، تقول واحد واحد يساوي 2، يقول لك والصحابة قالوا، مع إن ده عادي يعني مما ضعه الناس. لو تعرف الناس إن واحد زائد واحد يساوي 17 ماشي، تعرف الناس. لكن ده لا، ده استقراء، ولهذا لا نقول تقسيم اصطلاحي. ومن هنا لما جلس الحويني مع عبد الرحمن عبد الخالق، وكلاهما رموز السلفية عند كثير من الناس، ومن تكلم فيهما خرج من السلفية، الحويني بيسأل عبد الرحمن عبد الخالق تقسيم التوحيد ده يعني هل هو تقسيم اصطلاحي وبالتالي لا مشاحنة الصلاح، ولا يعني ممكن يعني تقسيم اصطلاحي وبالتالي لا مشاحنة الصلاح وممكن نزوده كذا، ولا هذا التقسيم يلزم؟ قال لا لا، تقسيم هذا اصطلاحي، تزود تنقص، هذا التقسيم الاصطلاحي. ابن عبد الوهاب وضع في كتاب التوحيد 66 باب، يعني 66 نوع من التوحيد وضع فيها. وابن خزيمة في كتاب التوحيد يعني بيدرس إلى اليوم الحويني وعبد الرحمن الخالق يقرران هل أقسام التوحيد هذه استقرائية ولا اصطلاحية، ما يدرون. وهما رمزان عند أتباعهما من رموز السلفية الأوائل، وما يدرون وما يدريان يا اخواني عن هذا التقسيم. يعني ستبدا مع الحويني عبد الرحمن خالد عبد الرحمن خالد في تقسيم التوحيد وبيان اقسام التوحيد. كل هذا من اجل ان يمرر ماذا يا اخواني؟ ان يمرر القسم الرابع وهو توحيد الحاكميه. وبالتالي اذا قلنا افراد الله عز وجل بالحكم كذا، ونحن ما نعارض افراد الله عز وجل بالحكم هذا، نعم لا شك، لكنه داخل في الاقسام هذه، ولكنهم غالوا في هذا القسم فجعلوه قسما خاصا، بل جعلوا هذا أجل أقسام التوحيد، بل أخص ما جاءت به الرسل، وكأن الرسل جاءت لتحكم، ما جاءت لتعبد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. إنما عندنا إفراد الله بالحكم، نعم الله عز وجل هو المشرع سبحانه وتعالى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، لكن هذا لا يتعلق بالربوبية ولا يتعلق بالألوهية ولا يتعلق بالأسماء والصفات. فلما يأتي واحد يتصدر الأمة سلفي وهو جاهل بأقسام التوحيد، تبقى مصيبة يا محمود يا جمال، تبقى مصيبة. يعني لسه أول امبارح خلاص وعارف الكلام ده، يمكن عمر تصدر في الدعوة. وعمر انت كم سنة محمود؟ 28. قبلك هما الأبل كانوا بيقولوا زمان 30، قبل الثورة كانوا بيقولوا 30، يعني هما والرئيس السابق كانوا مع بعض ثورة 25 سنة، طلعوا الرئيس اللي هو 30 سنة وطلعوا المشايخ اللي هم 30 سنة كمان، كان 30 سنة دلوقتي دخلنا على 40 اهو 37. احفظوا الارقام دي، 30 سنة في الدعوة، 35 سنة، وكل واحد يذكر ارقاما، ونجهل معنى أقسام التوحيد ومعنى التوحيد والتركيز على التوحيد. الأنفال المائدة
بعد
قول له قرأناها على المنبر وهذا معنى التوحيد. الله المستعان الله المستعان. تربوا في أحضان هؤلاء إخوان، تربوا في أحضان. ولهذا سبحان الله أسمع واحد أمس يقال له عبد العزيز الطريفي، هذا في السعودية من الشباب بس يعني يدخلون حفظ زي الحزيمة كده عن نفس طبقة الحزيمة، الحفظ والانطلاقة اللي هي يعني ما ركز يا عم أحمد خلي بالك، الجماعة دول طائفة الحفاظ دول واخد بالك، لكن بلا أصول بلا ثوابت بلا ثوابت. تكلم يا أخوانا في قضية الخروج عن الحكام وكذا ويأصل ويفصل أن المسألة فيها قولان، وإن كان الراجح عدم الخروج وأنا أميل إلى هذا الراجح، لكن لا يقال في من يخرج وكذا بأنه كيت وكيت وكيت وكيت، لأن علماء أمة والحسين وابن الزبير وابن جبير والشعبي سبحان الله، يعني ما وصل أن الشعب رجع، ما وصل الشعب قال قد صارت فتنة، لا ينقلون خروج شعبي ولا ينقلون رجوع شعبي، ينقلون خروج سعد بن جبير. طب وهل خرج هؤلاء لأن الحاكم ظالم وهم خرجوا لكون الحاكم ظالما؟ فليثبت لنا الطريفي أن هذا حصل، فليثبت لنا الطريفي أن الحسين خرج وأن ابن جبير خرج وأن الشعب فتنة القراء خرجوا لكون هذا الحاكم ظالم وأنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم، لكن هؤلاء لما خرجوا متأولين كفرة كما نقل عبد الله بن محمد رحمه الله تعالى وغيره أن هؤلاء كانوا يكفرون الحجاج فتأولوا هذا الكفر، ومع ذلك قال أيوب رحمه الله تعالى فما صرع أحد إلا رغب له منهم إلا رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه، وعلى رأس الندم كان شعبي حينما قال قد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برات أتقياء ولا فجرات أقياء، وهذا مسلم يثار اللي كان مع القراء هؤلاء ماذا يقول؟ حافظة يا إخواني، ولكن فين السنة؟ فين السنة؟ ولهذا من مليار وجه الحفظ وحده ما يكفي، الحفظ وحده قاتل لأنه يصيبك بالغرور، لكن الحفظ والفهم السلفي حينئذ يعظم الإنسان. بخاري حافظ سلفي، إمام محدث سلفي، لو كان محددا فقط بلا سلفية لما كان يقدر في الأمة ولا كرامة ولا كرامة لأحمد لو لم يكن صاحب سنة يحفظ ألف حديث، لكن ما كان لها قدر عندنا إلا لأنه يحفظ السنة، ولو كان يحفظ مليار حديث يحفظ كل كلام الناس ولا سنة عنده لما كان له قدر ولا كرام، فالسنة هي التي ترفع حفظ ما سنة. طيب أسيب هذا المقطع لهذا الرجل أجيب مقطع مثلا آخر نفس المسألة إنكار المنكر نفس المسألة عن حكام يقول ما في إشكال، إذا كنت لو منكر خاص مع السلطان لا ما في مشكلة بينك وبينه، لكن لو كان منكر هذا منكر عام لا بأس أن تنكر وأن يكون الإنكار علنا وأن يكون وهذا ليس من ومن 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 آخره، ويأتي أيضا بأحاديث دون فهم السلف اللي هو فمن أنكر بيده فهو حديث مسلم ما من نبي إلا بعث الله معه الحواريين إلى أنكار، فمن جهده بيده فهو مؤمن ومن جهده بلسانه فهو مؤمن ومن جهده بكذا إلى آخر الحديث، هذا حديث ابن مسعود الذي قال في أحمد رحمه الله تعالى، هذا لا يشبه كلام ابن مسعود رضي الله عنه، أما حديث الآخر وهو من إيه ولكن من رضي وتاب ولكن من رضي وتاب. فالشاهد أن أنا ويحمل هذا على جواز الإنكار العلني على ولاة الأمور إذا كان الأمر إيه أمرا عاما، وإذا كان المنكر منكرا عاما فلا بأس من الإنكار عليه. تترك هذا المقطع وتأتي بمقطع آخر في الإخوان، ما تقول بقى في الإخوان المسلمين وكذا وكذا وكذا، فقال أولا الإخوان المسلمين لا هي جماعة دينية أصلا ولا هي حتى جماعة كذا، دي جماعة فكرية سياسية وكذا، ما فيش إشكال بقى هنا لها وما لها ما له علي ما عليه فيما يتعلق بهذا إيه البابي وكذا، ولهذا هم في الفقه لا مدرسة فقهية ولا مدرسة أصلا عقدية، واخد بالك، ولا تجد منهم السلف والاشعري وكل حاجه، وفي الفقه تجد الشافعي والحنفي والحنبلي وكل شيء. فلما حزب سياسي وكذا، نعم، ولا هذا كثرت اخطاءه في هذا الباب، ولكن وهكذا يا اخوان. هذا مين؟ الطريف الحافظ. تترك ملفا وتاتي بملف، تترك ملفا وتاتي بملف، تجد هذا كله. هذا نظرته في الاخوان، نظرته في الاخوان. طيب يقول ما قال مثلا الالباني رحمه الله عليه الحافظ ايضا، ها، حينما سئل عن الاخوان المسلمين هل هم من اهل السنه، قال هم يحاربون السنه فكيف يكونوا من اهلها. هذه السفسطه، وتجد هذا الرجل كثير السفسطه، يعني ما تجد مقطع، اقل مقطع مثلا تجد له مثلا 10 دقائق 13 دقيقه، يعني مقطع دقيقه دقيقتين ما تلاقيش فيما رايت انا يعني، لكن 13 لف ودور ويروح ويجي وقائع وكذا واسانيد واشياء. وفي النهايه يا اخواني ليس هناك عقيده سلفيه على طريقه علماء الامه، على طريقة علماء الأمة. ذكر العريفي، ذكره وقال العريفي وداعية وله جهود وله 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 إلى آخر ذلك. تترك هذا تأتي إلى عائض نفس المسألة، ما الإخوان؟ والإخوان لهم ولهم ولهم، وإن كان عندهم، وأنا لست إخوانيا ولا يعني متحدثا رسميا، فما حضر منه العلماء جزاهم الله عن أمة الإسلام خيرا، ما حضر العلماء منهم فعلا يا اخواني هؤلاء عندهم تلك اللوثات العظيمه. اذا ما ينفعك الحفظ دون ان تكون فاهما، فاهما، والفهم ايضا يحتاج الى حفظ لتقييد هذا الفهم ونقل ذلك للامه، فتحفظ الاثار بفهم سلف الامه، بفهم سلف الامه. ومن هنا قال السلف ان اقتصادا في سبيل وسنه خير من اجتهاد في غير سبيل وسنه. يا ليت الناس تعرف هذا يا اخواني، يا ليت طلبة العلم يعرفون هذا، لأنك تجد إما واحدا يحارب الحفظ وإما واحدا يحارب الفهم وعليك بالحفظ. فالدين كله الحفظ، أو آخر إن رأى واحدا يحفظ يقول قم تحفظ، إيه في حاجة اسمها حفظ متون وكذا وكذا وكذا، يلا قم. ولكن لنعلم أن العلم قاعدته حفظ وفهم. فالحفظ نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا ينبغي أن يضيع عمره، وكل من قدر على الحفظ فلا ينبغي أن يضيع وقته. الحفظ وتقييد للعلم، ولهذا ده منهج أمة يا إخواني، بخاري مسلم أحمد كل الأمة كانوا حفاظا. لكن في نفس الوقت لابد مع ذلك من معتقد صحيح وفهم سديد، وإلا فقد يكون هذا سيفا تضرب به رقاب الناس. يبقى لابد من الحفظ ولا بد من الفهم. نعم، حقيقة مع كوني أنا حزين، أنا أول مرة نعرف أن الطريف هذا عنده ضلالات، لكن يعني قلت أبحث كده أشوف، بحيث الإنسان حتى لو سئل عنه يكون عنده يعني حيثيات، يعني بلغني انحرافه، لكن قلت نشوف. فما وجدت يا أخواني مقطعا واحدا أجد في الرجل، سبحان الله. فالحقيقة حزنت من وجه وفرحت من وجه، حزنت من وجه على مثل هذا أنه لم يهتدي إلى السنة، وكان يمكن أن يحصل به نفع وسط طلاب العلم لو كان، وفرحت بأن الحقائق السلفية تتحول إلى حقيقة منظورة تمشي على قدمين. وما قرره السلف فعلا يا إخواني في أصول الطلب لا بد أن يعتبر واجب. واحد تصدر قبل أن يتأهل فانظر المفاسد التي تترتب، واحد حافظة دون فهم فانظر المفاسد التي تترتب على ذلك. وفعلا فعلا خلاصة العلم أن تلزم شيخا وأن تثني الركب وأن تعرف قدرك وأن تبني نفسك بناء كما ذكره العلماء من الحفظ والفهم، ولا تتعجل وياك والعجب وكذا إلى أن يأتيك الكرسي وحده، لكن إياك أن تنافس عليه وإياك أن تقاتل عليه وياك أن تنحرف من أجله، من أجله سوف تدخل عليك الكراسي مو بكرسي واحد. إن كنت مؤهلا أخرج حدثنا فأنت المحدث، أخرج علمنا فأنت المعلم، سوف يأتيك. لا تستعجل، لا تستعجل، 5 سنين 10 سنين 15 سنة 20 سنة مش مشكلة، تنفع لهم بعد 20 سنة ما هو مشكلة، بس تنفع نفعا صحيح أن تكون قد تربيت، مرت عليك المسائل، عرفت مسالك أهل العلم، عرفت طرقهم، عرفت كتبهم، عرفت منهجهم، حينئذ إن تصدرت نفع الله عز وجل بك.